الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 27 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي في قصة نبي الله ورسوله يونس عليه السلام إلى خروجه من أهل قريته بعد أن أنذرهم وحذرهم من وقوع العذاب بعد 3 أيام. خرج من القرية وهو يظن ويعتقد أن الله لن يؤاخذه بهذا الخروج. كان ينبغي عليه أن ينتظر حتى يأذن الله له، ولكنه اعتقد أن الله لن يؤاخذه بهذا فخرج. أما قومه فبمجرد أن رأوا علامات العذاب، رأوا السماء قد غيمت وعلامات التي أنذرهم بها يونس بدأت تظهر، هنا بادروا بالتوبة، بادروا بالرجوع إلى الله عز وجل، فجأروا ودعوا وتبرعوا واستغفروا وخرجوا بأطفالهم ونسائهم وبهائمهم وممتلكاتهم يعلنون ضعفهم ويعلنون خوفهم من الله عز وجل، فكشف الله عنهم العذاب. أما يونس فوجد سفينة غاصية على الشط، فركب في هذه السفينة وأبحر هذه السفينة بركابه، ولكنها لما توسطت البحر، أي مصر، وقلنا إن المكان كان في نينوى شمال العراق مقابل موصل، والنهر نهر دجلة وكان غزير الماء في هذا الوقت. فلما توسطت النهر وبعد عن الشط هاجت الأمواج واضطربت السفينة، كان لابد أن تخف حمولتها. ماذا يصنعون؟ قالوا حتى نبقي على بقية الركاب لابد أن نتخفف من الأحمال، ولا مانع من أن نضحي واحد منا أو اثنين لكي يسقى الكل أو لكي ينجى الباقون. والطريقة التي اتبعوها في هذا الأمر القرعة، فعملوا قرعة فوقف القرعة على نبي الله يونس. أهل السفينة كانوا يتوسمون فيه الخير، أن الإنسان المسلم أو الداعية يظهر من خلال سلوكه ومعاملته للناس على أي في أي وقت وفي أي موقف تظهر حقيقة، فهم تحرجوا من هذا الأمر. المهم أنهم أجروا القرعة 3 مرات والقرعة تقعد على الناس، فما كان أمانة إلا أن يلقي بنفسه إلى البحر. هذا الذي قاله الله عز وجل في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى. ولاحظ كلمة أبقى، أبقى بفتح الباء مش أبقى بسكون الباء والقلم، لا أبقى، أبقى فعل ماضي يعني إيه خرج، أبقى يعني شوف التعبير، كلمة أبقى تدل على العبد الآبق الهارب من سيده وهو عبد اليمين،
عبد لله عز وجل وفر من موضوع الدعوة، هو ظن لكن أراد الله عز وجل أن يؤدبه، وأراد الله أن يكون هذا الموقف درس وحظة وعبرة لبقية الأنبياء وخصوصا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وللدعاء حتى لا ييأسوا ويهربوا من المسؤولين، حتى لا يعني لا يفقدوا الأمل، لا يفقدوا الأمل، لا ينبغي أن يفقدوا الأمل أبدا. ففي الجنوب أبدا يعني فر من قوم وخاف من موضوع نزول العذاب وهو موجود في وسط قوم، إذ أبق إلى الفلك المكحول. لاحظ كلمة الفلك المكحول يعني السفينة الممتلئة عن آخرها مكحول، فساهم عمل قرى فكان من المدحضين يعني من المغلوبين يعني من المنقون في الايه ثم فساهم فكان من المدحضين، فبمجرد ان القي في النهر كان الحوت منتظرا له على قدر الله عز وجل، كله طبعا بتفكير قدر الله عز وجل. فل لاحظ كلمة لاحظ الفاء كم حرف الفاء، إذ أبق إلى الفلك المجحول فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، كل الخطوات على بعضها مترتبة كده سريعة، فالتقمه الحوت. وإن الحوت يعني أي سمكة كبيرة يطلق عليها إيه حوت، مثل الذي يكون الحوت المعروف في أيام هذه هو ضخم جدا، لأن طبعا الحوت الضخم هذا لا يوجد فين في الأنهار، ما يوجد إلا في البحار المحيطات الكبيرة، ونحن جزء لا يتحمل الحوت الكبير هذا. من السمكة الكبيرة التقمت أو الحوت أطلق عليه ربنا الحوت التقم إيه يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مبين. بمجرد أن وقعت عليه القرعة عرف أنه تفرع وخرج من قومه دون أن يأذن الله له، عرف. وبمجرد أن أوشك الحوت أن يلتقم كان مليما لنفسه، معنى مليم يعني إيه؟ أي مليما نفسه من اللوم، تعرفين ولا أقصوا بالنفس اللوامة. فسيدة يونس ودي أخوة أول خطوات التوبة، يعني الناس يتصورون أن التوبة مجرد سنة، يعني ما أقول له أحد استغفر الله استغفر الله خلاص نتوب إلى الله وقلبه ما يهتز ولا أي ذرة كلام تهتز ولا يشعر بحرارة ولا بعاطفة ولا بألم ولا بوقف ضمير، هذه ليست التوبة. من مظاهر التوبة الأساسية اللوم وتأنيب الضمير والألم. شوفوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لابد من الندم، لابد من الندم عند وقوع التوبة، لم يعرف هو أذنب في حق مين وأخطأ في حق مين. وهذا طبعا نبي من أنبياء الله، لكن الأنبياء بدون ذنب وبدون خطيئة يبكون لله عز وجل. تصور النبي عليه السلام وتصور الأنبياء جميعا بدون خطيئة يبكون لله عز وجل، تصور سيدنا عمر والصحابة والصالحين، فما بالك لما يكون في شيء هنا حدث. فلا شك أنه لا ما نفسه، فالتقمه الحوت وهو مليم أي مليم النفس، فأصبح في بطن الحوت. أوحى الله وأمر الله بقدرته وبسلطانه الغالب على مخلوقاته، أمر الحوت ألا يهدمه ألا يسر له عظما ولا يأكل له لحما، يعني لا يستطيع أن يفعل معه شيء وهو في بضاعة قدرة الله. طبعا بالأسباب العادية أو بالأمور العادية هذا أمر غير مقبول عقليا، يعني هو بمجرد لو رحب أن يعبس الحوت يقطع عن الأكسجين ويقطع عن المراح بقى في بطن الحوت غريب عالم آخر، لكن قدرة الله عز وجل شاءت هذه السور كلها هذه السور كلها ان تتغير. فاصبح الان في وسط الظلمات، فبدلت ظلمه البحر وظلمه الحوت وظلمه الليل، ليس امامه الا ان يلجا الى الله عز وجل. هذا كرب ما بعده كرب، يعني هو ايقن بالهلاك. معنى يقول لكم الحوت الذي لفه لسه حي، وبعدين في ضيق شديد وظلمات، لا امامه الا ان يلجا الى الله عز وجل يتضرع كما قال الله عز وجل. وذنوني، قلنا ذنوني يعني ايه؟ صاحب الحوت لعيون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق وأن لن نحرج عليه وأن لن نؤاخذه بسرعة الخروج. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات رب الحوت والبحر والليل، فنادى في الظلمات أم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وظل يكررها. قال بعضنا إن يونس لما كان في بطن الحوت سمع تسبيح المخلوقات في البحر، ومعروف أن الأنبياء كانوا يسمعون ما لا يسمع إيه؟ ما لا يسمع الناس، وكما ورد في الأحاديث الصحيحة، فلا نستبعد هذه الرواية. فذكره هذا بأن يلجأ إلى الله ويسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وظل يكرر. وهنا الإخوة ناخذ درس كبير، إن الإنسان وقت المحن وقت الكربات عليه ألا تغلبه المحنة وألا تغلب على قلبه بحيث تشغله عن اللجوء إلى الله. أنا جربت إن أحيانا يصلي الحرب المحنة أو يتحرك بهم أو الغم بينسى ذكر الله عز وجل، بينسى يعني بينسيه، يدور على وصفة ويدور على كذا ويدور على كذا وينسى إنه يركز مع الله عز وجل. طبعا لا مانع الانسان ياخذ باسباب، ولكن يكون متاكد ان هذه الاسباب وانها لم تاتي بنتيجه الا بعد اذن مسبب الاسباب ومدبر الامور، ومن يقول للشيء كن فيكون، ومن قلوب العباد جميعا بعد اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى. فلا بد من اللجوء الى الله عز وجل، خصوصا وقت الكرب ووقت الشده. فسيدنا يونس ظل يذكر، وهنا ما دعا وقال اللهم اخرجني من بطن الحوت. لاحظ، خلي بالك من هذا الكلام، هنا نلاحظ ان معظم اذكار الانبياء فيها ثناء وتمجيد لله عز وجل، ثناء وتمجيد وتنزيه، وهذا دعاء بطريقه غير مباشره. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا وقال ان افضل الدعاء يوم عرفه ايه؟ ما قالش افضل الدعاء يوم عرفه انك تقول اللهم كذا 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 تطلب، لا، افضل الدعاء يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واحد يسال احد العلماء يقول له طب هذا دعاء ام ثناء؟ قال له بل هذا دعاء، يعني لما انت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، يعني انت لما تروح لواحد له منصب وله مركز وليك مصلحة عندي، بدل ما تقوله بطريقة مباشرة أنا لي عندك مصلحة وتكتب كده بتعمل بكذا وكذا وكذا، تطلب منه ترى مباشرة، لا، تقول له ما شاء الله، الله عز وجل أعطاك كميات وأعطاك كذا، وأنت راجل كريم وأنت راجل معوان وأنت راجل كذا، يبقى أنت إيه هنا بتمدح وتثني عليه، معناه إيه؟ معناه إنك تطلب منه المصلحة الثانية. تاخد بالك هنا، يعني هنا ثناء وتمجيد يتضمن معنى الايه؟ معنى الدعاء. انت ما تريد هو حتى ما ينتظر حتى يقدس كرامتك او حتى يقدس شعورك. ولله المثل الاعلى، نوح ما قال اخرجني من بطن الحوت وكذا، لما اولا اثنى ومجد ووحد الله عز وجل، لا اله الا انت سبحانه، تنزيه ثم اعتراف اني كنت من الظلمات، ودي معناها تفويض لامر الله يا اخوانا، تفويض يعني رب انا معترف،
اللي تعملوا فيه انا تحت ايه؟ انا تحت امر. اللي تعملوا فيه يا رب انا تحت امر. لا اله انا عبد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني مثل واحد يوم لما يكون في قرن ولا حاجه ويقول هذا دعاء يوم الشيطان يقول له فبتقول اني كنت من الظالمين فبتقول له اللي انت ظلمت. يكون الشيطان يقول له كيف؟ احيانا الواحد بيعمل اقول له استغفر الله واستغفر الله وانا عملت حاجه عشان استغفر الله مش حاجه ده كلمه ده هو اعتقادك انك ما عملتش حاجه دي في حد ذاتها عاوزه استغفار تحتاج استغفار اعتقاد انك بريء من الذنوب وان انت منزع عن الذنوب بس حتى يحتاج الى استغفار يحتاج الى استغفار ده كده هو النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه عشان يستغفر في جلسه واحده يستغفر 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المسلم المفروض يبقى عبد منيب لله عز وجل لانك انت ممكن تعمل الذنوب وانت لا تفعل اما ليه معنى اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك ايه لما لا اعلمه لما لا اعلم ظروف كثيره ممكن تحصل وانت ما تدرى بها ياما نظرات وياما كلمات وياما خطرات وياما تقبض وياما 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 اشياء كثيره جدا فهنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول دعوه لليوم اذ كان في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم في شيء الا استجاب الله له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اي ورطه في اي مشكله تثني على الله عز وجل بهذا الدعاء المجرد لا ده مجرد مش مجرد على واحد عمال بيحسن حياته حواديته لا ده هذا مذكور في القران ومذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل الا استجاب الله له وهنا تحقيق فاستجاب ما له لاحظ الفاء بسرعه فوريه فاستجاب ما له ونجيناه من الغم نجاه من الكرب والغم طب هل هذه قصه يونس سال صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوه ليونس خاصه ام للمسلمين عامه فقال بل ليونس وللمؤمنين عامه الم تقرا قول الله وكذلك ننجي المؤمنين لان الكتاب يقول ايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني المؤمنين اللي يعترفوا بالخطيئه او بالذنب ويتضرعوا الى الله ويلجاوا الى الله ويعلموا ان ليس لهم رب الا الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل ينجيهم من هذه الكربة ومن الاخوه لابد ان يعني نضع في رصيدنا دعوه ابن ايوب رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دعوة سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وأنت كما جاء في سورة آل عمران في غزوة من الغزوات حسبنا الله ونعم الوكيل دعوة الرجل المؤمن من آل فرعون لما نصحهم وعلم أنهم يتربصون به ويتآمرون عليه وأحوج أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذه الثوابت لا ينبغي أن نغفل عنها لأن يعني عقيدها مباشرة في تحقيق لها استجابة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك من جديد الغم ظل في بطن الحوت كان رواية كثيرة جدا لكن أقل رواية تقول إنه ظل ثلاثة أيام أقل رواية ثلاثة أيام في بطن الحوت ثم تضايق الحوت منه فتعه على شاطئ البحر ألقاه وطرحه على شاطئ الايه على شاطئ البحر فلما طرح على شاطئ البحر كان جلده قد تهرع جلده أصبح مايل يعني أقل شيء يؤثر فيه لحم أصبح مكسور في أعراق كما قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. لولا ان يونس لم يسبح وضرب التسبيح للبث في بطن الحوت، ظل مضر في بطن الحوت حتى تغذى بلحمه وعظمه، ثم مات الحوت، ثم بلي الحوت، ثم بعث يونس من بطن الحوت يوم الايه؟ يوم القيامه. ثم ظل هكذا، لكن الله قال ان يونس ينجو من بطن الايه؟ من بطن الحوت ببركه التسبيح والتمجيد. فلولا انه كان من المسبحين لنبت في بطنه الى يوم العرش، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه يعني شرحناه، عراء المكان اللي ما فيه نبات ولا شيء، سقيم يعني مريض، الجلد متهالك كما قلت، وفي حاله يسالها ماذا يصنع الله له؟ قال وانبتنا عليه شجره من يقطين. اليقطين يعمل القرع، تعرفين في نباتات معروف اسم القرعيات، قرعيات انواع كثيره، الدباء والقرع العسلي ومش عارف ايه وايه، لا انواع. ففي نوع من القرعيات اسمه ايه؟ اليقطين، معروف يمكن معروف لاهل هذه البلاد يعني. هذه الشجره تتميز بعده امور. اولا ورقها عريض، ورق الشجره دي ورق ايه؟ عريض، عشان يغطيه من الايه؟ من الشمس، ويغطيه من الايه؟ من الرياح، ويغطيه من الايه؟ من الهواء، لان لو كان جلده متهرب ممكن اي شيء يأثر فيه. دي اول ميزه. الميزه الثانيه ان هذه الشجره لها رائحه، اولا تؤيده وتروح عليه، ثانيا ان هذه الرائحه تطرد الحشرات. خلي بالك من النقطة دي، لأن الإنسان لما يبقى جلده بهذا الأسلوب ممكن الذباب والحشرات والهوام تتجمع على جسمه، فأراد الله عز وجل أن هذه الشجرة بجلده تظلله وتحميه وتطرد الحشرات عن إيه؟ عن جسمه. ومعروف إن دي أثار لصد الناموس وصد بعض الحشرات، خلاص الأثار خلاص قريبة يعني، سبحان القادر المقتدر سبحانه وتعالى. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. بل ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل سخر له غزالة كبيرة كانت تأتي إليه وهو منقرع تحت الشجرة تحت كرة اليقطين، وكانت تفتح رجليها وتطلعه من ضرعها. وهذا بقدرة الله عز وجل وبرعاية الله عز وجل له، هذا دليل على فضل الله عز وجل وكرم الله به. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين حتى بدأ تماما، ثم عاد إلى قومه ففرحوا به فرحا شديدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصفات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهكذا نأخذ دروس وعظات وعبر كبيرة من قصة يونس. أولا ما ينبغي أبدا أن نيأس في موضوع الدعوة وموضوع ملكنا. طبعا كل الكلام ده يعني أنت عارف إن كان في بعض الصحابة لما تقول لهم إن عمر أسلم، عمر كان شديد على المسلمين، يقول لك عمر مسلم؟ عمر لا مسلم حتى ولو أسلم حمار خطاب. شوف حمار بتعبوه، يعني كان المسلم يتوقع المسلم حمار أبوه يسلم وهو لا يسلم. بعض الصحابة يتوقعون، ومع ذلك أراد الله عز وجل إن عمر يعيذ الله به إيه؟ يعيذ الله به الإسلام. فما تستحقش ابدا، ما تستحقش عليك ولا تستحق بالايه؟ ودي وهذا خطا للاسف متفاشي. دايما الواحد يقول لك انا عايز اهل الاسلام، يا ابني انت ما تهديش حاجه، انت عليك بس تبلغ وخلاص، انك لا تهدي من احباب. انا عاوز كذا، انا اقول لك كذا، اصلا الناس ما بيفهموش، احنا لو بنتكلم كتير كانوا الناس يا اخي الله يهديك، احنا بس علينا الا نقصر، وعلينا ناخذ بالاسباب وان نتحمس ونجرب الوسائل ونجرب غير الاساليب. زي سيدنا نوح لم يحصل، قد نكون مخطئين، قد يكون سيدنا مخطئ باسلوب سيدنا نوح، كان يقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، وبعدين دعوتهم جهارا، اعلنت لهم الصوت لهم إصرارا. فكل إنسان كما قلت لك له مفتاح معين، كل شخصية لها مفتاح. واحد ممكن يجي بهدية، ممكن واحد يجي بالكلمة الطيبة، ممكن واحد يجي بعزومة تعزمه، واخد بالك، واحد يجي بالاحترام والتقدير، ممكن واحد يجي بانك انت تساعد في قربة معينة، واحد يجي بانك تتفقد أحواله وتطمن عليه بالتليفون، واحد يجي بانك انت تقرضه أو تقف معاه في الأزمات، واخد بالك ولا لا؟ يعني في وسائل وأساليب كثيرة جدا جدا لجلب الناس إلى طريق الله عز وجل، فاحنا لا نأخذ بالأسباب ولا نستبعد ابدا. والناس الله عز وجل اعطى درسا من سوره يونس لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام في سوره القلم التي تعتبر من اوائل سور القران نزولا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. مين صاحب الحوت؟ يونس. اوعى تعمل ايه صاحب الحوت؟ عمل ايه صاحب الحوت؟ انه خرج بدون ايه؟ تعجل الامر وايه وخرج. ولا تقل صاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، يعني في لفظ حوت متضايق جدا طبعا، اذ نادى وهو مكظوم في الغم. لو اذ نادى وهو مكظوم، لولا ان تداركه ان ادركته نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مكظوم. لكن الله عز وجل أكرمه كرما شديدا، نبذه بالعراء وهو سقيم، وأنبت عليه شجرة يقطين كما قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توقع أن بعض الناس يقللون من قدر يونس، تظهر السلام دينه وديه بسرعة وخرج وعمل وسوى وكذا، وفي ناس يحلو لهم خاصة أتباع الديانات المختلفة. يعني مثلا يمكن تلاقي واحد مسلم قاعد مع واحد نصراني قاعدين يتجادلوا اطراف الحديث كده مثلا، واخد بالك، والمسلم نفسه يمكن مش ملتزم، يمكن نص نص كده. فيجي المسلم يقول: احنا نبيين احسن من نبيك، واخد بالك، يحصل. والناس قالوا لي الكلام ده فين؟ يوم النصراني يقول: لا، ده عيسى هو احسن، ده عيسى احيا الموتى وعمل كذا وعمل كذا. يوم المسلم يقول: لا، طب ما هو محمد عمل كذا وكذا وكذا، ويتبادل ايه؟ الكلمات حول الأنبياء، مع أنه طبعا النصراني لا يقول إن عيسى نبي، إنما يقول إن عيسى إيه؟ ابن الله. والمسلم ينضر معه في الكلام، ويظلون يفاضلون بين الإيه؟ بين الأنبياء. وبعض أحيانا للأسف بعض الوعظ يخطئوا، تجد واعظ يفضل يحمل مقارنة بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين بقية الأنبياء على سبيل إنه عاوز يقول إن نبينا خير إيه؟ النبي، بس بطريقه يعني ليست على الوجه الاحسن يعني. وحصل فعلا في ايام النبي عليه الصلاه والسلام ان واحد يهودي تشاجر مع مسلم، سلام قال: لا، وموسى على العالمين. فسيدنا فاحد الصحابه راح ضربوا على وجهه وقال له: اتقول هذا ورسول الله بين اظهرنا؟ واخد بالك؟ راح ضرب اليهود وقال لا، فاليهود راح اتكل النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: لا تفضلوني على يونس بن متى. وقال: لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهي على تفاضل به الانبياء على وجه التنقيص من شانهم، على وجه التنقيص من قدرهم. اما لو كان من اجل بيان الحق فمعروف قول الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. وقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقول النبي عليه الصلاه والسلام: فضلت على الانبياء بست وروايه بتسع. ومعروف فضائل النبي عليه الصلاه والسلام. فالمقصود كلام النبي عليه الصلاه والسلام اننا لا نفاضل بين الانبياء على سبيل التنقيص والتقليل من قدرهم، انما لو كان لبيان الحقيقه فلا مانع. اما ايماننا فلا حل ابدا، الانبياء جميعا متساوون فيه. بالنسبه للايمان كل الانبياء متساوون في ان احنا نؤمن به، لا نفرق بين احد منهم
ونحن له مسلمون لا نفرق بين احد من رسله.
وهنا ما فيش طلاق، يعني في بعض الاسر يفكر ان في طلاق اثنين،
لا نفرق بين احد من رسله وفضلنا بعضهم على بعض. عدم التفرقه فين؟ في الايمان، يعني كلهم في درجه الايمان ايه؟ سواء، لكن بالتأكيد ان في نبي افضل من ايه؟ من نبي، ولا يجوز ان نفاضل بينهم على سبيل الايه؟ التنقيص من قدرهم عليه الصلاه والسلام، فهو قدوه وهو اسوه وكلهم اخوه عليه الصلاه والسلام. وبذلك نكون انتهينا من قصه سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام، وننتقل الى اطول قصه في القران واعظم قصه في القران، تكررت في حوالي 73 موضع في القران الكريم، قصه كبير انبياء بني اسرائيل واحد الانبياء الذين هم اولو العزم من الرسل، الا وهو سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. معلوم الانبياء هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الانبياء الكبار. فسيدنا موسى اكثر نبي تكررت قصته في القران الكريم، وهذا من اجل العظه والعبره، سواء في مواقفه مع فرعون او في مواقفه مع قومه بني اسرائيل. وهذا يدل دلاله قاطعه على ان هذه الامه احتكاكها طويل ببني اسرائيل الى ان تقوم الساعه. ويا ليت الناس يدركون هذا، يا ليت الناس يدركون هذا، يعني منذ مده طويله والصراع يدور بين اهل الحق واهل الباطل، وسيظل هذا الصراع. فالله عز وجل عندما تكلم عن بني اسرائيل في القران كانه بيقول لامه النبي عليه الصلاه والسلام: اياك اعني واسمعي يا جاره. لابد ان تنتبهوا لما جرى لهذه الامه، مواقف انبيائها معها، مواقف الانبياء مع بني اسرائيل وكيف كانت المواجهه، لابد ان نتعظ وان نعتبر بها. قلنا لكم قبل ذلك ايها الاخوه ان بني اسرائيل، قلنا ان اسرائيل هو من ذا؟ يعقوب. وبني اسرائيل هم كم واحد؟ قلنا الاولاد المباشرين كام؟ 12 11 غير يوسف، يبقوا كام كلهم؟ 12 الاطفال. ال 12 دول ظلوا فين بعد ما جمع ابوهم في مصر وتركوا ايه؟ فلسطين، بعد ما يعقوب بنى بيت المقدس او بنى المسجد الاقصى، وابنه يوسف دعاه، وكان يوسف له مكانه وله منصب في مصر، فدعاه وعاش هو واولاده جميعا في مصر. ولما جاءوا مصر كان عددهم 86 رجالا ونساء، بنو اسرائيل كان عددهم جميعا 86، وجاءوا في عهد الهكتوت اللي بيسموهم الرعاة اللي كانوا محتلين مصر. ولذلك الله عز وجل اطلق على ملك مصر في هذا الوقت في سوره يوسف، يقول: وقال الملك. وقال الملك يعني ما كانش يقول وقال ايه؟ فرعون. كلمه الملك تدل على ان ايه؟ هذا الملك ليس من اصل ايه؟ ليس من اصل مصر. وظل بنو اسرائيل في مصر مع الهجوم مئات الى السنين، حتى جاء الوقت وجاء احمد اللي هو من الجنوب من الصعيد، وطرد الهكتوت من مصر ووحد مصر. مين كان دائما متعامل مع الهكتوت وكان صديق لهم دائما؟ بنو ايه؟ بنو اسرائيل. وكما قلنا الكلام ده بعد مئات، كان يوسف مات ويعقوب مات واخواته ماتوا، واخد بالك؟ وبنو اسرائيل طبعا موحدين، واحرص وكثير من المصريين وثنيين بيعبدوا الاصنام، واخد بالك؟ فالمصريين لم ينسوا ان اسرائيل كانوا اصدقاء واعوان لمين؟ لاعدائهم الهنود. وبنو اسرائيل ناس موحدين طبعا، ولا يختلطون بغيرهم. بنو اسرائيل عندنا وما يختلطون بايه؟ يعني في اي بلاد الدنيا تجد حاره اسمها حرس الايه؟ حرس اليهود. حي ايه؟ حي اليهود. تلاقيه في نيويورك، وتلاقيه في لندن، وتلاقيه في القاهره، وتلاقيه في بون، وتلاقيه في برلين، وتلاقيه في كذا. هم دايما تتحرك. فهو ان من درجه يعني قوتهم او يعني اعتذرهم بتخطيطهم ان في اكل مخصوص في شركات الطيران مخصوص لليهود. ايه رايك بقى؟ يعني لو انت في اوروبا وعاوز شركه طياره شركه معينه وتقول لك انت بتريد تاكل ايه؟ فانت المفروض مسلم المفروض انت كمسلم كل من عاوز اكل اكل يهود. عارف ليه؟ لان اليهود معروف ربنا قال واطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم وطعامكم حل لهم كيهود. فهم لهم اكل مخصوص واكل معين وكذا. يعني انا عايز اقول لك يعني ضربت مثل على انهم كانوا ناس لا يختلطون لا يذوبون. المخصوص انهم لا يذوبون في الشعوب الاخرى لا يذوبون في غيرهم. فالمصريين عرفوا عنهم هذا وعرفوا انهم كانوا اصحاب واصدقائيين للمخصوص هؤلاء. فاصبح العداء مستحكم خاصة بين الأسرة الحاكمة الأسرة المالكة لما الفراعنة بالذات العداء مستحكم بينهم وبين بني إسرائيل. بعد مئات من السنين جاء فرعون. فرعون ده أي واحد في مصر كان يطلق عليه فرعون. والكلمة أصلا باللغة الهيروغليفية باللغة الهيروغليفية أصلها كلمة أصلها درع درعو في الهيروغليفية اسمها درع. كلمة درعو معناها بيت الحاكم. كلمة درعو معناها ايه؟ بيت الحاكم بيت الملك. ده باللغة الهيروغليفية لما نترجمها للعربي درعو. ده اللي احنا دلوقتي بنقول مثلا سياسة البيت الابيض نقصد بها مين؟ كلمته. ما نقول سياسة الإليزي نقصد بها ايه؟ جاكورا. واخد بالك ولا لا؟ سياسة الكرملين نقصد بها مين؟ الخنزير الكبير جلسي. واخد بالك ولا لا؟ وهكذا. فاما نقول سياسه درعه ودرعه قال ودرعه عاد ودرعه عمل درعه كذا درعه كذا فاصبح يغلب عليه مع ان الكلمه اصلها معناها الايه؟ البيت اللي بيته فيه. لكن اصبحت لطيفه به. كلمه درع لما نقلت للعبريه لما نقلت العبريه بقت ايه؟ درع. خلاص؟ الباء بقت ايه؟ ايه؟ بقت درع. لما نقلت للعربيه والعربيه اخت العبريه لان هم صاروا من علم اللغات الثانيه العبريه والعربيه والحبشيه والفارسيه والاراميه كلهم علم اللغات الثانيه هذه فرعوا لما انتقلت العربيه اضيف اليها النون فبقت ايه فرعون. فهمتني ولا لا؟ يبقى فرعوا بالهيروغليفيه فرعوا بالعبريه فرعون بالايه بالعربي. فمن هنا العرب اطلق عليه فرعون فرعون كذا فرعون اي حاكم يطلقهم. طب مين هو فرعون بقى اللي معروف في التاريخ القديم؟ الله اعلم. في بعض المؤرخين اللي بيحاولوا يقارنوا بين قصص الانبياء ويحاولوا يقارنوا بين الاثار. بعضهم قال انه رسول ثاني بعضهم قال انه ابن رسول ثالث ومتاح بعضهم قال انه هو من كتب الرابع بعضهم قال كذا. العجيب ان جميع من اختلفوا فيهم جثثهم موجودة في المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة. جميع اللي اختلفوا من المؤرخين ان كان رمزي ثاني ولا ان كان ابن ولا ان كان منتحته ولا ان كان كذا جميعهم موجودون تحت قول الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية. واخد بالك؟ وبعضهم قال ان فرعون اللي ربى موسى غير فرعون اللي طارد موسى واغرقه. فرعون اللي ربى موسى مات باثناء خروج موسى من مصر. اما ثم جاء بعده فرعون اخر الذي غرق. كلام كثير جدا من المؤرخين لا فائدة من استقصائه ولا ربما الله اعلم الاثار يمكن تطلق بعد ذلك. وفي كتب كتبت في هذا كثيرة لكن كما قلت مجرد ظن ومجرد احتمال. لكن احنا ممكن به ان فرعون طرد موسى او الذي طارد موسى اغرقه الله وابقى جثته ذكرى وعظة وعبرة كما قال في اليوم المسيح لبدنك لتكون لمن خلقك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. المهم ان فرعون هذا في عهده كانت هناك بشارة عند بني إسرائيل وفي نفس الوقت هو رأى رؤيا كما قال كما قال الخطاب رأى رؤيا أن نارا خرجت من بيت المقدس وأنها أحرقت كثيرا من ديار المصريين وأنها لم تطرق إلى ديار بني إسرائيل. اللي هم ديار مين؟ اليهود. ديار بني إسرائيل. فجاب رجال الدين عنده أو سهلة حتى يفسروا لها بالرؤية. فقالوا له إن غلاما من بني إسرائيل فيخرج فيؤذيه إذي ملتك أو يكون جوال ملتك عليه. ودي الآن رؤية ليست غريبة، ودي تكررة عند كثير من الملوك. فالولد يتكلم من نقطة هنخلق بها الدرس، وهي إن ليس معنى أن الرؤية تكون حقيقة ليس دليلا على صلاح الإنسان. افهم النقطة دي، لأن في ناس بتتغرر وحلول أنا ما شفت رؤية إلا وتتحقق. ناخد بقى الكلام، لا انا قلت لك اهو شوف رؤيه القران هيتحقق. هل القران كان ما شاء الله عليه طالع ده كان كافر بتقول له انا ابوكم الاعلى. طب الملك اللي كان في عهد منكم ما شاف رؤيه وقال ان ارى سبع بقرات في السنان؟ طيب هل هو لما شاف الرؤيه حققت ولا ما حققتش؟ حققت. طب هو ساعتها لما شاف الرؤيه كان طالع؟ لا ما كانش طالع، ده كان وثن. طيب الرجلين اللي دخلوا مع يوسف السجن الفتيين اللي قال اني اراني اعصر خمرة والثاني قال اني ارى احمد فوق راسه قبة، والاثنين اتحققوا في الرؤى بتاعتهم حسب ما اولها يوسف، هل هم كانوا صالحين؟ لا. فانت احفظ الرؤيا لا تغر، الرؤيا قد تسر ولكنها لا تغر. ما ينبغي ابدا انها تجعل الانسان يغتر وينخدع ويقول انا منزلتي كبيره عند الله عز وجل عشان كده ربنا بيحقق الرؤى. لكن ممكن الرؤى تكون من عادل بشرى المؤمن اذا كان على مستوى من الصلاه وعلى مستوى من تقوى الله عز وجل. فعارف الانسان انه لما يشوف رؤيا، وده ابن سيرين رحمه الله كان يعبر الرؤيا على شمس الراي. يعني جه واحد وقال يا امام لقد رايت انني اؤذن، فنظر في وجهي وقلب وقال ستقال. واخد بالك ولا؟ بعدين شويه واحد يا امام اني رايت انني اؤذن في المنام، فقال تحج في هذه السنه بعد ان نظر الى وجهي. فلما سالوه لماذا قلت للاول كذا وللثاني كذا رغم الرؤيا واحده، قال الاول نظرت في وجهه فعلمت ان الشمس هو شمس المجرمين، فقمت به ان يصرخ ثم تقطع ايه يده بقول الله عز وجل اذن واذن ثم اذن واذن ايتها العير انكم لتاركون. والثاني توشمت في وجهه الصلاح والخير فقلت له الحج لما اقوم اذن في الناس بالايه في الحج يعطوك رجال. فالرؤيا على يعني تتأول على حسب الرأي لها، كنت رؤية واحدة لكن تختلف من ايه من شخص الى ايه الى شخص. فمولى فرعون رأى هذه الايه الرؤيا وأولها الكهنة، ولا مانع ان الكهنة يصدقون وحتى لو صدقوا فهم كذبون كما تقول العبارة كذب المنجمون ولو ايه ولو صدق، يعني في الغالب العام يكذبون حتى لو تصادف الروايات ولو صدقوا، يعني لو تصادف تحقيق كلامهم. فالمهم هو رأى هذه الأمور. إن شاء الله في الدرس القادم نواصل الكلام حول قصة سيدنا موسى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعذرين المعتمدين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.